بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل رمضان في القراءة في صحيح الإمام البخاري مع شرح الحافظ بن حجر، ونستأنف القراءة فيه، ووصلنا إلى كتاب البيوع. كم اليوم في التاريخ؟ 12 من شهر شوال العام 45 و400. وكتاب الإمام البخاري رحمه الله هو أصح الكتب المصنفة، أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب صحيح البخاري. الكتب المصنفة أصحها صحيح الإمام البخاري ثم الإمام مسلم، وهذان كتابان تلقتهما الأمة بالقبول، وأجمع المسلمون على ذلك كما نقل الإمام النووي رحمه الله وغيره. والعناية بصحيح الإمام البخاري بقراءته وتفهم أبوابه وتراجم الإمام البخاري عن الأحاديث فيه نفع عظيم، بركة كبيرة، ويحث أهل العلم على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة عن حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هل دراسة فقه البيوع من الواجبات أو من المستحبات؟ أي لمن كان له معاملات في البيوع يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع. كل من له شيء من الأمور التي يحتاج إليها، سواء كان في أمور الزكاة أو أراد الحج وهكذا من الأمور التي تتكرر على الإنسان، يجب عليه أن يتعلم ما يتعبد لله عز وجل به، ويجتنب ما نهى الله عنه لئلا يقع في المخالفات. والبيوع كثير من الناس يقع في مخالفات فيها، ربما وقع في البيوع المحرمة ويظن أنه لم يقع منه خطأ بسبب الجهل. وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في البيع هو الحل، لكن هناك بيوع ممنوعة شرعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: البيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر. ومنهم من يقول: مبادلة مال بمال على سبيل التمليك عن تراب. وأجمع المسلمون على جواز البيع، هذا الإجماع على جوازه في الجملة كما قال ابن قدامة وغيره. وكلمة في الجملة التي يذكرها أهل العلم المراد منه إخراج البيوع التي هي ممنوعة محرمة. والحكمة تقتضيه. ما هي الحكمة من مشروعية البيع؟ قال: لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. والآية الأولى أصل في جواز البيع. ما هي الآية الأولى؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أصل في جواز البيع. والعلماء يقولون وأصل هذه المسألة كذا وكذا، أي دليلها. وللعلماء فيها أقوال، أصحها أنه عام مخصوص، أحل الله البيع عام مخصوص بماذا؟ فسره بعده، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع، كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها، فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. إذن هذا مراد بمعنى العام المخصوص، ولو تفسير آخر يذكره بعد. عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، فالأصل في البيوع الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. وقيل عام أريد به الخصوص، فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل، أي لا يدل الدليل على منعه، هذا هو الذي يجوز، أما الذي يدل الدليل على منعه فهو لا يجوز. وقيل مجمل بينته السنة، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم البيع، وأحل الله البيع، كل البيع، كل بيع. والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد، وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا وحرم بيوعا، فأريد بقوله وأحل الله البيع أي الذي أحله الشرع من قبل. ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف، والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة تديرونها بينكم، معنى أن حالة. وأولها في البيوع المؤجلة، أول الآية التي في سورة البقرة، إذا تداينتم بدين وما بعده. والعلماء يذكرون للبيوع شروطا، شروط في العاقدين وشروط في المبيع. الشروط في العاقدين ثلاثة، فما هي هذه الثلاثة الشروط؟ ما هي هذه الشروط؟ هل يجوز البيع بغير رضا صاحبه؟ الأصل أنه لا يجوز. لماذا قيل الأصل؟ لأن هناك حالات يجوز فيها الإكراه في البيع، كأن يكون الإنسان ممتنع من حق من أداء حق غيره مع قدرته على تسليمه، فيلزمه الحاكم ويبيعه، يبيع سلعة أو شيئا من ماله حتى يقضي دينه أو نحو ذلك. فالأصل أن البيوع لابد أن تكون عن تراض. وهل للإنسان أن يبيع ملك غيره؟ هل للإنسان أن يبيع ملك غيره عندك؟ لا يجوز. طيب، وهل يبيع، هل يصح بيع الطفل أو المجنون؟ هل يصح أو لا يصح؟ ما يصح. إذن هذه ثلاثة أمور في شروط البيع متعلقة به العاقد للبيع: الرضا والملك أو الإذن بالبيع من المالك، والشرط الثالث أن يكون جائز التصرف. الشرط الأول الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. خرج ابن ماجه عن أبي سعيد وهو صحيح المسند. والشرط الثاني الملك أو الإذن من المالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وهكذا نهى عن بيع ما لا يملك. وما أكثر من يقع في البيع في هذا النوع من المخالفة، يبيع ما ليس عنده، يأتي إليه طالب حاجة وليست عنده في متجره فيبيعها له قبل أن يشتريها وتدخل في ضمانه، يريد سلعة كذا وكذا كم سعرها ويعلم أنها غير موجودة عنده، لكن هو يعلم أن جاره أو أحد تجار بجواره عنده هذا النوع من السلع، فيعقد معه البيع ويستلم قيمتها ثم يرسل عامله أو يتصل لصاحبه نريد كذا هات. طيب كيف تعقد بيعا بشيء قبل أن تملكه؟ فهذا لا يصح. والشرط الثالث أن يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ أن يكون حرا بالغا عاقلا راشدا، أن يكون حرا بالغا عاقلا راشدا. وهذا يتكرر في العقود، يقولون في العقود من شروطها أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف ما جمع أوصافا أربعة، ما هي هذه الأوصاف الأربعة؟ أن يكون حرا، فالعبد مملوك لا يملك شيئا، من باع أو من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فماله للذي باعه لا يملك العبد لا يملك. إذن لابد أن يكون حرا بالغا. واختلف العلماء في المميز الذي قد عرف الإذن له من وليه عرفا أنه موكل بالبيع، كالذي يكون عنده مثلا محل وجعل ولدا مميزا يبيع، هذا معروف عند الناس أنه مأذون له وإن لم يصل سن التكليف. لكن لو جاء إليك ولد في سن العاشرة يقول أبيعك هذه السيارة، سيارة من؟ قال سيارة أبي، هل يقبل هذا؟ لا، لابد أن يكون بالغا عاقلا راشدا، راشدا خرج به من لا يحسن التصرف في ماله كالصغير واليتيم ولو بلغ، ما دام أنه لم يصل لم يكون راشدا في تصرفاته حسن تصرفه في المال فإنه يحجر عليه ويمنع من البيع حفاظا على ماله ولمصلحته. إذن هذه ثلاثة شروط: الرضا، الملك، أن يكون جائز التصرف، وفي المعقود عليه أو المبيع أن يكون قادرا على تسليمه، القدرة على تسليمه. ما يقول بعتك جملي الشارد، أو يقول أبيعك هذه الضربة، ضربة الغائص، وما طلع من السمك هو لك بكذا، هذا غير مقدور على تسليمه، ما يدريك يطلع أو لا وما حجمه، أو العبد الآبق. والشرط الخامس يعتبر من حيث الجميع ألا يكون فيه غرر ولا جهالة، ألا يكون فيه غرر ولا جهالة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، رواه مسلم عن أبي هريرة، ليس فيه غرر ولا جهالة. الأول الرضا، الثاني الملك، الثالث أن يكون جائز التصرف، الرابع القدرة على التسليم، الخامس ألا يكون فيه غرر ولا جهالة. لأن من البيع لابد أن يكون ماذا؟ معلوما، إما برؤية وإما بوصف، والغرر هذا ينافي صحة البيع. وألا يكون فيه ربا، الشرط السادس ألا يكون فيه ربا. فإذا كان البيع فيه ربا هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه بلال بتمر برني قال من أين هذا؟ قال هذا عندنا نوع من التمر يعني الرديء، فقال نبيع نشتري الصاع من بالصاعين، هذا الصاع منه نشتريه بصاعين. قال له أوه عين الربا. ثم قال ارجعه، في رواية من مسلم ارجعه، أمره بفسخ الصفقة. استدل به أهل العلم على أنه لا يصح، خلافا لأبي حنيفة الذي قال يصح مع الإثم، الجمهور على أنه لا يصح لهذا الدليل حديث أبي سعيد، وهو أيد ما قاله الجمهور. لا يكون العقد أيضا شرط سابع ألا يكون العقد على محرم شرعا، ألا يكون العقد على محرم شرعا. الآلات التي هي محرمة، آلات الأغاني والموسيقى وهكذا، الأصنام، الخمر وغيرها من الأشياء المحرمة، أو ما يكون فيه ضرر على الإنسان كالحيات والأسود والنمور، كل هذه من الأشياء التي محرم بيعها، فلا يجوز ولا يصح البيع. والأمر الثامن أن يكون مقبوضا عنده. ما معنى مقبوضا عنده؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يكون عنده في حوزته. إذا اشترى الإنسان من تاجر شيئا من المواد الغذائية أو نحوها ثم يبيعها لآخر وما زالت عند التاجر الذي اشتراها منه، هذا لا يجوز، لابد أن يحوزها إلى رحله، كما في حديث ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلقيني رجل فأعطاني بربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذه مقدمة في هذا الباب، نكتفي بها إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.